بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة آل عمران، وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم. وقد قال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكبير وساق بسنده عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية، وأن يزداد علمهم فيضعوه ولا يبالون عليه
فيضيعوه
وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه. قال: هذا غريب جدا. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضويه وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول: الراسخون آمنا به. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: إن تأويله إلا عند الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا عن أبي بن كعب، واختار ابن جرير هذا القول، ومنهم من يقف على قوله: والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول. وقال الخطاب بما لا
وقالوا الخطاب بما لا يفهم
بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن العلماء من فضل في هذا المقام وقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله: والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر، وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء، كقولنا: نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، وساغ هذا وأن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا، وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي بالمتشابه، كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم، والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، لقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وقد قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وأبا أمامة وأبا الدرداء رضي الله عنهم، قال حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن أعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. وقال الإمام
في الحاشية ضعيف جدا.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وتقدم رواية ابن أبي مرضويه لهذا الحديث من طريق هشام بن عمار عن أبي حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب به. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي في مسنده وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على 7 أحرف، والمراء في القرآن كفر قالها 3، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله. قال وهذا إسناد صحيح، ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. وقال ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وساق بسنده عن نافع بن زيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تمهلها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه.
ما يتذكروا إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر معانا على وجهها أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيم. فهذا حاصل بحث ابن كثير رحمه الله تعالى في الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، فبين أن من السلف من رأى الوقوف على الجلالة وما علم تأويله إلا الله، ومنهم من رأى الوقوف على والراسخون في العلم وقالوا بأن الخطاب بما لا يفهم بعيد، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله. وقال ومن العلماء من فصل فقال يجوز أن نقف على لفظ الجلالة ويجوز أن نقف على والراسخون في العلم إذا عرفنا أن التفسير يأتي على معاني، فإذا كان التأويل، إذا عرفنا التأويل يأتي على معنى، فإذا كان التأويل بمعنى التفسير فالوقوف على والرسخون في العلم، إذ يعلم تفسير القرآن يعلم ذلك الرسخون في العلم، فيقول وما علم تأويله تفسيره إلا الله والراسخون في العلم كذلك يعلمون تفسيره، بمعنى معنى الآيات، لأنه لا توجد آية في القرآن إلا وأهل العلم يعلمون تفسيره، ليس يوجد آية في القرآن إلا وهي معلومة المعنى للأمة، حتى الحروف المقطعة فإن الأمة عرفت المراد منها. صحيح أنه ليس لها معاني في نفسها، فالألف ليس له معنى في نفسه ولا اللام ولا الميم، لكن المراد من هذه الحروف المقطعة قد عرفها الراسخون في العلم، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحروف الأحرف المقطعة في بداية الصور التي ذكرها فيها إشارة إلى أن القرآن المتحدى به الذي قال الله سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، القرآن المتحدى به هذا إنما هو قرآن عربي ألفاظه وحروفه من جنس ما تتكلمون به، وهذا أدعى للتحدي، يعني إن كنتم وأنتم من فصحاء البلغاء قادرون على أن تأتوا مثل هذا القرآن فأتوا، فصح التحدي بهذا، ولكنهم عجزوا عن ذلك. فالقرآن معلوم التفسير ومعلوم المعاني، ولا توجد آية من آيات القرآن إلا وهي معلومة، ما في آية عندها علامة استفهام لا يعلم نفس تفسيره، بل القرآن كله معلوم المعنى، ولا آية واحدة إلا وهي معلومة المعنى والمراد عند سلف الأمة. إذن يكون الوقوف على الرسخون في العلم وما يعلم تفسيره إلا الله ورسخون في العلم. المعنى الثاني معنى التأويل حقيقة ما يقول إليه الشيء، حقيقة ما يقول إليه الشيء من أخبار، كنه هذه الأشياء، كنه الصفات، وكنه ما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب وغير ذلك، حقائق اليوم الآخر، حقائق ما أخبر الله سبحانه وتعالى به هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، حقيقة ما يقول إليه الشيء، كما قال سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم يأتي تأويله أي يوم يأتي حقيقة ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، صفة ما أخبر الله عز وجل به، كنه ما أخبر الله عز وجل به يقول كذا. فحقيقة ما يقول إليه الشيء هذا من معاني التأويل، وحينئذ ما يعلم حقائق هذه الأشياء ولا كنهاها إلا الله، فيرون الوقوف على لفظ الجلالة الله. من رأى أن التأويل بمعنى حقيقة ما تقول إليه شيء يرى الوقوف على لفظ الجلالة وهو الله. أما إذا كان التأويل بمعنى تفسير فنوقف على الراسخون في العلم، وهذا تفصيل جيد، هذا تفصيل جيد، فإن التأويل يرجع فيه إلى معانيه، يرجع فيه إلى معانيه، فإن كان بمعنى التفسير وصل القارئ فيقول وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وإذا كان معنى التأويل حقيقة ما تقول لي شيء وقف على لفظ الجلالة وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى الوقف إذن له وجه والوصل له وجه. الوقف يكون على تفسير ماذا؟ أن التأويل يراد به لو وقفنا على لفظ الجلالة يكون التأويل بمعنى حقيقة ما أقول لي شيء، وإذا وصلنا فعلى معنى التفسير وما علم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أنحاء، تفسير لا يعذر أحد في فهمه، يعني معلوم واضح هذا القرآن، وتفسير يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يعلم تأويله إلا الله وهو حقيقة ما تقول إليه الأشياء، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير تعلمه العرب من لغاتها وهو ظاهر ما جاء في القرآن فالعرب تعرف ذلك. ولهذا لم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل آية وعن تفسير كل آية في القرآن، ولهذا إذا أردت مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا في تفسير كل آية لن تجد. لماذا؟ لأن القرآن على أربعة أنحاء، هناك ما هو معلوم معروف لا يعذر أحد في فهم، وهناك ما تعرف العرب في لغتها فما سألوا عنه، يعني ما سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم
وقال مثلا الرحمن على العرش استوى، يا رسول الله ما معنى الاستواء؟ ما في أحد سأل، ولا معنى بل يداه مبسوطتان يداه، لأنهم يعلمون النبي حقائق على ظاهرها. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن هذا الظاهر وفصل للصحابة حتى لا يترك الصحابة يفهمون الظاهر لغة من هذا القرآن، فأبقوا ذلك على ظاهر. ولهذا قلنا بأن الصحابة أجمعوا على أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. دليلنا على الإجماع ما هو؟ دليلنا على الإجماع ترك هذا المعنى بدون تفسير، ترك هذا اللفظ بدون تفسير، مما يدل على أن المراد هو ظاهره في اللغة، وظاهره في اللغة معناه العلو والارتفاع. فهناك من التفسير ما علمه العرف في لغته، لهذا ما سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من التفسير ما يعلمه الراسخون في العلم، معرفة بقى المتشابه والمحكم ورد المتشابه المحكم، ده خاص بالراسخين، هذا خاص بالراسخين الذين يعلمون أن القرآن لا يتناقض، وعندهم إزالة ما قد يوهم التناقض هذا. وهناك تفسير يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو حقائق ما تقول إليه الأشياء. هذا القول في ألفاظ القرآن، فألفاظ القرآن منها ما يعلمه العام أصلا ينقدح في ذهنه وقلبه، ومنه ما يعلمه العرب اللي هم عندهم لغة العرب خبراء باللغة فيجرون ذلك على الظاهر، وتعليم يعلم وتفسير يعلمه الراسخ في العلم وهو المعنى الدقيق والمتشابه والمحكم، كما كان مطلع الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، مش فيعلمون، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هؤلاء يتبعون المتشابه لغرض بينه الله في كتابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، لأن قلوبهم زائغة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالقرآن محكم ومتشابه واضح الدلالة وخفي الدلالة، هذا يعلمه الراسخون في العلم. ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وكان إذا سئل عن الآية قال على الخبير فقط. وقال ابن مسعود أيضا رضي الله عنهم والذي نفس بيده ما نزلت آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بتفسير كتاب الله لركبت إليه، تبلغه المطايا لركبت إليه. إذا ابن مسعود يعلم تفسير القرآن كله، وابن عباس يعلم تفسير القرآن كله. ولهذا عرض مجاهد رحمه الله التفسير على ابن عباس عرضات، في كل مرة في كل آية عند كل آية يوقفه مجاهد رضي الله عنه ويخبره ابن عباس رضي الله عنه. فإذا السلف عرفوا التفسير من الصحابة ومن التابعين، فمجاهد عرف التفسير وأوقف ابن عباس على كل آية من آيات القرآن. إذن القرآن معلوم المعنى، كل آيات معلومة المعنى، لكن منه خفي الدلالة والمعرفة ومنه الظاهر. أما الخفي هذا فهو مقصور على الراسخين إيه في العلم، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين. نعم.
ثم قال تعالى مخبرا عنهم أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك أنت الوهاب. قال ابن أبي حاتم
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين، هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم بعدما ذكر الله عز وجل حالين في هذه الأمة، حال من كان في قلبه زيغ فتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، تخيلوا يا اخواني ينظرون في القرآن ما ينظرون في توراة ولا انجيل. قرآن كتاب الهداية الذي من نظر فيه بصدق واخذ منه بحق كان من اهدى الناس، فاهدى الناس اعظمهم اخذ للقرآن. وان الناس لا تفاضلون على حسب الاخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: وأنزل الفرقان. وقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فبين الله حالين في الأمة: حال زائغ القلب الذي لما زاغ قلبه نسأل الله السلامة والعافية صار صاحب هوى يعتقد ثم ينظر في القرآن كالطوائف، طوائف أهل البدع من الخوارج والمرجئة والقدرية والشيعة وغير ذلك، نظروا في القرآن فأخذوا ما ظنوا أنه يخدم اعتقادهم الفاسد، يبقى يضلل الناس ويستدل بالقرآن، منحرف ويستدل بالقرآن. سبحان الله، نسأل الله العافية. وقسم آخر، قسم محمودون، هم الراسخون في العلم، هم أهل العلم والإيمان الذين نظروا في القرآن وأخذوا بما في القرآن فاهتدوا بهدايته، استقاموا على طريقته ولزموا صراط الله عز وجل المستقيم. هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففهموا من القرآن ما فهم الرسول وما فهم الصحابة، فأخذوا هداية القرآن ونشروها في الأمة. والناس لا يخرجون في النظر إلى كتاب الله عز وجل عن هذين القسمين: قسم مهتدي راجع إلى أنه راسخ في العلم أو تابع لراسخ في العلم، هؤلاء هم المهتدون الذين هم إما علماء عرفوا ما في القرآن، راسخون في العلم عرفوا معانيه وأخرجوا هدايته، وقسم ليس من الراسخين في العلم ولكنه تابع للراسخين في العلم يأخذ منهم ويسألهم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يخرج عن فهمهم، عن فهم الراسخين. هذا القسم الناجي. فالقسم الناجي قسمان، طائفتان: الراسخون وأتباع الراسخين، الربانيون وأتباع الربانيين، الناجون بفهمهم السليم السديد بما عندهم من العلم والتابعون لهم. والقسم الثاني قسم زائغ، وهؤلاء قسمان: قسم زاغ لجهله وقسم زاغ لهواه. فهؤلاء جمعوا بين الجهل وبين الهوى، فالزيغ راجع إلى هذا. فالناس لا يخرجون عن هذا التقسيم، إما زائغون وإما راسخون مهتدون. فمن وفقه الله عز وجل لذلك كان قلبه مطمئنا بهذا القرآن ملتمسا الهدى فيه، فهذا القلب الذي أقامه الله عز وجل على الهداية، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. قلب المؤمن هذا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إن شاء أقام على الهداية وإن شاء أزاغه. لهذا قال الله عز وجل هنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه. يبقى إذا ليس الشأن يا إخوان أن يكون الإنسان على الهدى وفقط، بل الشأن أنه يثبت على الهدى وأنه لا ينحرف عن الهدى، وإلا فقد تكون على الهدى اليوم وتنحرف غدا بسوء ما عندك من نية فاسدة أو من هوى قد تتبعه. لهذا كان هذا الدعاء دعاء عظيما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قد يكون الإنسان على هداية ثم يزيغ قلبه بعد ذلك لسوء ما عنده، لكن لو التزم الطريق فالله عز وجل يحفظ عليه قلبه، لأن هناك أسباب وموارد بها يحصل الهداية وبها يحصل ثبات على الهداية. ولهذا كان السلف، لماذا كان السلف يعظمون العلم؟ لماذا؟ ولماذا كان السلف يتحرون مواضع الهداية فيلزمون العلماء ولا ينحرفون عن ذلك؟ لأن ذلك هو الطريق الذي به يثبت الإنسان على الهداية. هذه الآية برمتها وبجميع ألفاظها من الآيات الأم في كتاب الله عز وجل، التي هي عمدة في منهج أهل السنة والجماعة وعمدة في التربية على الصراط المستقيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، رحمة بها نفهم، رحمة بها نهتدي، رحمة بها نثبت على الهداية، رحمة بها تنعمنا في نعيمك في الجنة فتعطينا سؤلنا ولا تخزينا يوم القيامة، لأنك لا تخلف الميعاد وإنك أنت الوهاب، تهب من تشاء فضلك وجودك وكرمك. دل هذا على أن هذا العطاء من الله، وأن الهداية من الله، وأن الذي يهب التوفيق هو الله سبحانه وتعالى. فهذا رد على المعتزلة أخزاهم الله الذين يجعلون الإنسان هو الذي يأتي بالهداية وهو الذي يأتي بالضلال، وليس لله سبحانه وتعالى هبة لعباده يوفق ويخذل. فلهذا تجرد عن سؤال الله سبحانه وتعالى مثل هذه المعاني العظيمة. فهذه الآيات آيات عظيمة جدا، مثل ما عندك آية الكرسي، آية سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون. عندك أيضا من الآيات التي هي عمدة في بيان منهج الراسخين، منهج السلف ومنهج أهل الضلالة، هي هذه الآية: فإن الفرق 73 تنقسم إلى قسمين، جماعة أهل حق سواد أعظم، طائفة منصورة، فرقة ناجية أهل حديث وأثر، أهل سنة وجماعة، هذه الطائفة طائفة، والباقي من 72 قسم آخر. أما قسم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فعنوانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والثنتان والسبعون فرقة عنوانها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هذه الآية جمعت لماذا أهل السنة على الهداية والحق، ولماذا أهل الزيغ على الانحراف والضلال. كل هذا راجع إلى منهج هذه الآية، ولهذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. الذي أمر بمجانبة أصحاب الجحيم وأمر بهجر أهل البدع والأهواء من يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وفسر: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروا، احذروا هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويدلسون على الناس، الذين لا يربطون الناس بأنك سلف الأمة، يربطون الناس بعقولهم وآرائهم وزيغهم وانحرافهم. إذن هذه الآية كانت مبينة منهج الطائفة المنصورة في القناجية ومنهج زائغ القلب اللي هما الثنتان والسبعون فرقة وطائفة. فهذه الآية لا بد من وقفة عندها، ولا بد من معرفة بدلالتها، ثم إذا عرفت الطريقين فسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلبك وقد أقامك على الهداية حتى تثبت على ذلك إلى أن تلقاه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فدائما ما كان النبي يكثر من هذا، كان النبي من قسمه لا ومقلب القلوب ومقلب القلوب. قالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا، فقال النبي إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أزاغها، إن شاء أقام الله القلوب على الهداية وإن شاء أزاغ الله هذه القلوب عن الهداية، وكل ذلك بما علم الله عز وجل في عباده. فهذه الآية جليلة القدر عظيمة المعنى والنفع، ينبغي على العبد أن يتعاهد ذلك، لأن أعظم ما يعنى به العبد هداية قلبه واستقامة قلبه على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، وحاجة العبد إلى هذا أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحاجة العبد إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. تعاهد قلبك، تعاهد قلبك وغذه بالغذاء النافع الذي جعله الله له. فليس غذاء القلب يباع في الصيدليات ولا المحلات، إنما غذاء القلب ليس إلا واحد فقط، ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. غذاء القلوب ليس إلا في كتاب الله وإلا في سنة رسول الله. ولهذا المبتعد عن هذا ميت وإن كان في الناس حيا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أودية القلب هذا، فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيد سيل زبد رابية، ومما يقيدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. فهذه الآية، الآية آية عظيمة جدا يا إخواني، آية عظيمة عظيمة عظيمة، بينت المناهج وبينت العواقب وبينت الطريق. هذه الآية هي خلاصة تقسيم البشر، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما قسمت الآيات هذه الناس، كذلك هذه الآيات قسمت الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان إلى أن نلقاه، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
قال ابن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورواه ابن أبي مرضويه من طريق محمد بن بكار عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها وهي أسماء بنت يزيد بن السكن سمعها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله وإن القلب لا يتقلب، قال نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى عن عبد الحميد بن بهرام.
أحرص الناس على الهداية وأخشى الناس لرب العالمين وأفرح الناس بسبل الهداية ولو بدت صغيرة أهل الحق وأهل السنة، أفرح الناس ولا يزهدون، ما يزهدون في شيء من مفردات هذه الهداية، ولا في البحث عنها، ولا في تحقيق هذا الطريق والثبات عليه. أهل السنة يدرسون السنة، وأفرح الناس بمعرفة الحق، وأفرح الناس بالمعرفة بمفردات هذا الطريق، لأنهم يسعون سعي العالمين كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أعلم الناس بالحق، وهم أبر الأمة قلوبا، وهم المبشرون بالجنة جملة، ومنهم الذي بشر بالجنة على وجه الخصوص، ومع ذلك أحرص الناس على الثبات والهداية في هذا الطريق، أحرص الناس. ولهذا لماذا حسبت عائشة معاذة ما بال حيث تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة انطلاقا من هذا الطريق؟ لا تلتفتي أدنى التفات، لا تلتفتي إلى طريق أهل الزيغ ولو كنت غير قاصدة، فإن من طريقهم بعيد عنك، ولو بينك وبينه 1000 ميل إدخال العقل والتحكم، فإذا شمت رائحة ولو بدت في الأفق من بعيد فاحضريها. أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. أحرورية أنت؟ وما قاله ابن عمر: دع أرأيت باليمن، حققوا يا إخواني هذا الطريق سبحان الله، ولم يسمحوا بأدنى أدنى أدنى التفاتة، لأنهم يعلمون أن معظم النار من مستصغر الشر، وأن المصائب لا تأتي دفعة واحدة على صورتها هذا، وإنما تأتي شيئا فشيئا. اليوم تنحي كتب السلف، غدا تجالس أهل البدع والأهواء يمرضون قلبك، بعد غد قد تقتنع بشيء عندهم، وهكذا. لهذا اربط على قلبك هذا، واحفظ قلبك، ولا تسمع أهل الزيغ والضلال، وامتثل. سبحان الله، أقرأ فإذا أمس للعلامة ابن القيم، شوف حرص الصحابة سبحان الله على امتثال الأوامر، وكيف أنهم من أنفسهم، والنبي ما حرفهم المفردات في هذا الطريق على وجه مثلا التفصيل، وإنما حسبهم الكليات التي ربهم النبي عليها، وهذا معنى كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، أنه يأخذ القول، يأخذ الهدي، ثم يسقط على جميع المفردات. ابن القيم رحمه الله في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، فبيتكلم في هذه القصة عن فوائدها وكذا، فمن ضمن فوائدها يقول: هذا النبطي، طبعا القصة قائمة على هجر كعب بن مالك وصاحبيه، نبي الصحابة هجر كعب بن مالك وصاحبيه، هجر يعني يا اخواني يعني ولا كلمة، فأدخل فألقي السلام ثم أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحرك شفتيه برد السلام أم لا. أتى كعب بن مالك ابن عمي أبا قتادة سلم عليه فلم يرد، ناشده أبدا، قال له: ناشدتك الله، هل علمت أحب الله ورسوله إلى آخره. مجتمع ما خان فيه واحد هذا الأمر، ما خان إلى هذا الحد نعرف هذا الأمر. فإذا ابن القيم أعلى من ذلك بقى، يعني قال: فلما جاء الرجل النبطي هذا اللي هو جاء من برسالة من ملك غسان، ماذا قال؟ قال للصحابة: أين كعب بن مالك؟ قال: فأشاروا إليه من غير كلام، وما قالوا له هذا كعب بن مالك، إنما أشاروا فقط ولم يتكلم ولم يذكروا كعب بن مالك على ألسنته. ما أذكروه هجروا حتى هذا الاسم كعب، هذا كعب، إنما أشاروا إليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: مع أنهم لو قالوا هذا كعب بن مالك لما خالفوا النبي في الهجر، فالدلالة غير الكلام، لو قالوا هذا كعب، لكنما قالوا ذلك إمعانا، إمعانا وامتثالا ومبالغة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد يكون وسيلة. فإذا قالوا هذا كعب فإنهم قد يقتربوا من أن يحدثوا سببا للسلام، هذا كعب بن مالك وكعب بن السلام عليكم جزاكم الله خير مثلا أو كذا، إنما أشاروا فقط ولم يقولوا لهذا الرجل هذا كعب بن مالك، إنما أشاروا إليه. هل أعلمهم النبي هذه المفردات؟ هل النبي قال إذا سألكم أحد عن كعب فلا تقولوا هذا كعب؟ مع أننا لا نشك أن المجتمع قلبه قلوب الصحابة مع كعب بن مالك وصاحبيه، ويود الواحد أو لا أن لو نزلت البشرى الآن، ولكنهم لا يخونون الله ورسوله، غاية في الامتثال. لهذا ليس في الصحابة بدعة، وليس في الصحابة مبتدع، وليس في الصحابة زائغ القلب، وليس في الصحابة صاحب هوى. قلوب ثابتة تربت. لماذا أخواني؟ حرصهم على مفردات هذا الطريق. لهذا لا تستهن بشيء تقال الصاحب بدعة تطالع كتاب بدعة أو متهوكون فيها أنت ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لا تسألوا أهل الكتاب، فهذا طريق إياك تظن اليوم بتخطب فيه وبتدرس بس خلاص الحمد لله أنا كده تمام، أنا بقى الشيخ وأنا العالم وكل الناس بقى عوام، تعالوا يا جماعة معلمكم الصراط المستقيم، كفاية وكده كده الحمد لله رضا. لا، يبقى أنت جاهل ستؤتى، ولكن عليك أن تتمسك وألا تمل من كثرة إرادة الحق على قلبك. لا تمل، طالع تفسير ابن كثير في كتاب الله، تفسير ابن جرير، طالع كتب السنة، طالع كتب الحديث كبيرة العظيمة للأئمة وتبويبات الأئمة، كل دي مفردات تبني لبنات، تبني لبنات في هذا الطريق، تبني لبنات. أما تعرف فائدة ابن القيم هذه اللي يلمح في القصة هذه سبحان الله، يعني إلى هذا المعنى، الماحة إلى هذا المعنى، كيف أن المجتمع هذا سبحان الله معدن التربية فيه وصل إلى هذا الحد، يعني وصل إلى هذا الحد. الصحابة كان يمكن واحد أن ممكن واحد يكلم كعبا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما يعلم الغيب، لكن أبدا أبدا، إنما قوم يقفون لما تنزل الآية يا أولاد آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم. ماذا حصل من ثابت يا أخوان ابن القيس؟ ماذا حصل يا إخواني؟ الصحابة الجليل احتزل في بيتي، كان سيبكي ما يعلم أحد، ما قال تعالوا صوروا وأنا هبكي وبقى، أبدا احتزل ما يعلم أحد، حتى فقده النبي. ليس من عادة ثابت أن يغيب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ثابت؟ ما أراه. فقال صحابي: أنا جار، أنا أتيك بخبري. يعني إذا ما أعلمه، لما هذا رجل بين أربعة جدر عاش معنا أنا جهوري الصوت، أنا رجل صوتي مرتفع، يبقى فيها نزلت الآية، حبط عملي. حتى سأل هذا الصحابي: ما لك ثابت ما تأتي؟ قال: حصل كذا كذا، دعني، فقد نزلت هذه الآية وأنا 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 وأنا. سبحان الله، اعتبر كل واحد من الصحابة رغم الاستقامة، رغم الصحبة، هذه صحبة لما كان يعدل بها عمل، صحبة، اعتبر أن القرآن نزل فيه، كل واحد كان يعتبر القرآن يخاطبه: يا أيها الذين أمنوا، لا، يا ثابت، يا عمر، يا أبا بكر، يا طلحة، يا سعد، يا سعيد. وعاش أياما مع هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فكان ثابت من أهل الجنة ممن عينهم النص. فهذا طريق له مفردات كثيرة أوردها على قلبك مهما قرأتها. خليك دايما، الأرض يا أخواني إذا كان الماء فيها دائما والتعاهد أعطت، لكن تقول هذه أرض جيدة ابعد عنها الماء وكذا، فلا شك أنها قد تجف. لكن دائما ربيع قلبي، ربيع. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: تجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع قلبي، فبه يحيى القلب، فبه يحيى القلب. فيكون الإنسان مع هذا، مع هذه الهداية وموارد هذه الهداية، وهذه الحمد لله موجودة في كتب السلف ومع أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فلا غنى يا أخواني لنا عن فضل الله، لا غنى عن فضل الله أبدا، ولا غنى عن القراءة في كتب السلف والتزام هذا الطريق والبحث عنه والسفر من أجله والرحلة من أجله. فإذا كان السلف رحمهم الله تعالى رحل وضربوا لنا الأمثلة الرائعة في الرحلة في طلب العلم وجمع الأسانيد وتحقيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من ذلك الرحلة، بل أعظم، بل أعظم من ذلك الرحلة في طلب الفهم وطلب المعنى وطلب الهداية والثبات في هذا الطريق سبحان الله، حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم. لأنه ما ينفعك في الآخرة إلا هذا الصراط، ما ينفعك، مش طول الليل والنهار قنوات فضائية وشبهات وشهوات، تطالع القنوات فما القنوات إلا يا إخواني يا شبهة شهوة، وش الظهرة شبهة شهوة، ما يوجد في القنوات إلا كلمتان: شبهة فتعكر عليك القلب، وتصادم الخبر، تصادم الأخبار التي علمتها، وشهوة، وشهوة تعكر عليك الامتثال والأمر. فإما شهوات وإما شبهات. بالله عليك، كيف يصح القلب وغذاؤه شبهة أو شهوة؟ كيف؟ اجعل غذاء قلبك غذاء ملكات، ملكات لا توجد على ظهر الأرض، لا تباع في محلات ولا شيء. غذاء ملكات، غذاء الوحي الذي يحصل به الاستقامة. إنما شبهة شهوة، ماذا عسى يا ترى أن تجد قلبك بعد تلك الموارد؟ نعم.
قال: ورواه أيضا عن المثنى عن الحجاج بن منهل عن عبد الحميد بن بهرام به مثله. وزاد قالت: قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. ثم قال ابن مرضويه وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعين قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: هذا غريب، قال: غريب من هذا الوجه، ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن مرضويه من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ. زاد النسائي وابن حبان وعبد الله بن وهب كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عبد الله بن الوليد وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمة، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال لفظ ابن مرضوي.
وقال: هذا ضعيف،
وقال عبد الرزاق عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان وساق بسنده
وساق بسند عبد الملك
مولى سليمان بن عبد الملك وساق بسنده عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وصورتين من قصار المفصل وقرأ في الركعة الثالثة قال فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية. قال أبو عبيد وأخبرني عبادة بن نسي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته.
هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
فقال عمر لقيس: كيف أخبرتني عن أبي عبد الله المنابحي عن أبي عبد الله الصنابحي؟ قال عمر: فما تركناها منذ سمعناها منه، وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك. فقال له رجل: على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ قل هو الله أحد. وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي كلاهما عن أبي عبيد به. وروى هذا الأثر الوليد أيضا عن جابر عن يحيى بن يحيى الغساني عن محمود بن لبيد عن الصنابحي أنه صلى عن أبي الصنابحي عن الصنابحي أنه صلى خلف أبي بكر المغرب فقرأ في الأوليين بفتحة الكتاب وصورة قصيرة يجهر بالقراءة، فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه، فقرأ هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. وقوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، أي يقولون في دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر.
نكتفي بهذا.